الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول أن الخمس بتمامه أو نصف الخمس، هل هو ملك للإمام بالملك الشخصي أو لا، أنه ملك المنصب وملك الجهة. ذكرنا أن استدل على كونه ملك المنصب وملك الجهة بمعتبرة أبي علي بن راشد، وقلنا بأنه هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة الصدوق والكليني والشيخ الطوسي، لكن الشيخ الصدوق رواها عن هذا الرجل عن أبي علي بن راشد ولم يذكر طريقه إليه، لكن الشيخ الطوسي رواها في التهذيب كما ذكرنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه عن أبي علي بن راشد. وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى له عدة طرق في الحقيقة إلى أحمد بن محمد بن عيسى. في التهذيب ذكر طريقين، ونحن لا نرى عيبا في هذين الطريقين، على الأقل الطريق الذي فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار فإنه ثقة على الأظهار مضاف على كونه من مشايخ الإجازة وإلى آخره من الكلام الذي يقال في هذا الباب، على أن طريقه في المشيخة أيضا صحيح إلى أحمد بن محمد بن عيسى. طريقه في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن عيسى أيضا طريقا صحيح، ولو أمرنا النظر عن كل ذلك يكفينا ما رواه الشيخ الكليني كما قلنا، فإن الشيخ الكليني روى الرواية في الجزء السابع في الصفحة 57، وسند الرواية هو هذا. صفحة 59، محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه السلام قلت له، قال قلت له جعلت فداك مؤتى بالشيء، إلى آخر الرواية. سند هذه الرواية المعتبرة وإن كان فيه محمد بن عيسى، لأن محمد بن عيسى وإن كان مشتركا بين محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني العبيدي وبين محمد بن عيسى الأشعري القمي والد أحمد بن محمد بن عيسى المعروف، والأول ثقة محمد بن عيسى بن عبيد، الصحيح أنه ثقة وقد شهد بوثاقته السيرافي والشيخ الصدوق وغيرهما شهدوا بوثاقته، ومحمد بن عيسى الأشعري القمي والد أحمد بن محمد بن عيسى هذا ممدوح وإن لم ينص على وثاقته، لكنه ممدوح بكلمات يستفاد منها الحسن ويستفاد منها المدح، وهذا يكفي في مقام الاعتماد على ما معنى رواياته. وليس في الطريق شيء خصوصا محمد بن يحيى يعني العطار هذا المعروف عن محمد بن أحمد، المقصود بمحمد بن أحمد في هذه الطبقة أو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، صاحب نوادر الحكمة المعروفة، وقد نصوا على وثاقته بلا إشكال، وكان هناك كلام في كتابه لكنه هو منصوص على وثاقته، فالطريق هذا أيضا يكون معتبر. الرواية على كل حال معتبرة سندين، بطريق الشيخ الطوسي وكذلك بطريق الشيخ الكليني، فيمكن الاعتماد عليها. هذا من ناحية السند. وأما من ناحية المتن، من ناحية الدلالة، لماذا التعبير الوارد في الرواية هو هذا، إن ما كان نص العبارة ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، يعني لا يورث، لا يورث، لا ينتقل بالإرث. وما كان لأبي، صلي بما موجود بالعبارة، وما كان بغير ذلك، وما كان بغير ذلك فهو على كتاب الله وسنة النبي، فهو ميراث على كتاب الله وسنة النبي. ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الوارد في الرواية. الاستدلال بالرواية طبعا يفترض أن الخمس لتمامه على الخلاف، أو نصف الخمس هو مما يكون للإمام عليه السلام بسبب شنو؟ بسبب الإمامة، يفترض هذا. فإذا كان الخمس من هذا القبيل، من الأموال التي تكون للإمام عليه السلام بسبب الإمامة، ينطبق عليها هذا الميزان، أنها هذه لا تنتقل إلى الوارث، وإنما تنتقل إلى الإمام الذي بعده عليه السلام، تنتقل إلى الإمام الذي بعده عليه السلام. وهذا هو واحد دليل واضح على أنها ليست مملوكة بالملك الشخصي، وإنما هي مملوكة بماذا؟ ليست مملوكة بالملك الشخصي، ولذا لا تنتقل إلى الوارث. ويثبت بذلك أن الخمسة لا ليس مملوكا بالملك الشخصي، وإنما هو على تقديره ليس لا ينتقل إلى الوارث، وإنما ينتقل إلى الإمام الذي بعده. لكن هذا يتوقف على ماذا؟ على افتراض أن الخمسة لا يكون للإمام إلا بسبب الإمامة، إلا بسبب الإمامة، حتى يشمل المقطع الأول من ماذا؟ من الاستدلال، وهو أنه لا ينتقل بالإرث. لأن قلنا الأثر العملي الذي يترتب على ذلك هو الانتقال بالإرث أو عدم الانتقال بالإرث. إذا هو ليس مملوكا شخصيا للإمام، وإنما هو مملوك بسبب الإمام الذي لا ينتقل علما بالإرث. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. طبعا بقطع النظر عن هذه الرواية يمكن أن يؤيد ما ذهب إليه، لا نقول المشهور، لكن ذهب إليه كثير من فقهائنا، من أن الخمس مملوك بالإمامة وليس ملكا شخصيا. يؤيد ذلك التعبير في معظم روايات الباب بالإمام عليه السلام، دائما يتعبر للإمام، الخمس للإمام، هذا للإمام، الأنفال للإمام، كذا للإمام، إلى آخره. في بعض الروايات يعبر بولي الأمر، في بعض الروايات يعبر بالحجة في زمانه، أن هذا للحجة في زمانه، هذا لولي الأمر، هذا للإمام. هذا لا إشكال في أنه يوحي هذا التعبير بماذا؟ بأن سبب كونه له هو ماذا؟ هو الإمامة، أنه يثبت له بسبب كونه إماما، بسبب كونه حجة في زمانه، بسبب كونه وليا في زمانه، إلى آخره من التعبيرات. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد ما ذهبوا إليه من أن الخمسة ليس مملوكا بالملك الشخصي، وإنما هو مملوك بسبب الإمامة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بل يبدو أن الأمر واضح، يبدو أن الأمر واضح جدا، ولعله مرتكز في أذهان الناس أيضا. ولذا الإمام عليه السلام في مقام الجواب في هذه الرواية السابقة لم يتعرض إلى مقام التطبيق، أنه شنو هذا الخمس الذي وصل إليك يا أبا علي بن راشد، أن شو هذا المال الذي وصل إليك؟ هل هو من الخمس؟ هل هو من غير الخمس؟ ما تعرض له. لكن القاعدة الكلية أن ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لا يورث، فهو لي. وما كان بسبب بغير ذلك فهو ماذا؟ فهو يطبق عليه نظام ماذا؟ نظام الآرث. وهذا يظهر أنه فهم أبو علي راشد، فهم من هذا الجواب شيئين، مو قضية كلية. هو قاعد يسأل عن هذا مالا خارجيا وصل إليه، ما هو حكمه؟ لأن قاعدة كلية يظهر أنه هناك ارتكاز عند السائل عند المتشرعة، يظهر أن الخمسة ماذا يكون من قبيل المال الذي يثبت للإمام بسبب ماذا؟ بسبب الإمامة. وإلا لو لم يكن هناك ارتكاز على التفريق بين الخمس من جهة وبين الأموال الخاصة للإمام، أفرض عبد الستان هناك أموال يؤتى بها لوكيله مثلا، لو لم يكن هذا الفرق بينهما واضح لم اكتفى الإمام بذكر القاعدة الكلية، وإنما نزل إلى التطبيق والمصادير وذكر بأن الخمس ثابت له بسبب الإمامة فهذا يكون لي، والشيء الآخر مثلا ثابت له بسبب آخر فلا يكون لي، وإنما يطبق عليه نظام ماذا؟ نظام الإرث. و يعني ما في احتمال آخر غير هذا، وهو أنه هناك وضوح عند السائل في أن هناك فرق بين الأموال التي تصل إلى الإمام بسبب الإمامة كالخمس كالأنفال، وبين الأموال الخاصة التي تنتقل إلى الإرث، بحيث هو فهم من سؤال السائل ماذا تطبيق ذلك على الأموال التي بيده، والأموال التي بيده هي أموال ماذا؟ هي أموال من قبيل الخمس ومن قبيل سائر الأموال الأخرى التي هي الأموال العامة. لأن أبا علي بن راشد، أي أما التغرافية، أن أبا علي بن راشد هو من وكلاء الناحية الموكلين بقبض حقه عليه السلام، من الوكلاء الموكلين بقبض حقه عليه السلام، كما تقدم في رواية واعتذرت علي بن مهزيار، وما ذكر بأنه أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك. هو نفس هذا علي بن راشد، أبا علي بن راشد في ماضي رواية قدم بأنه أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، ويذكر في تلك الرواية أنه أسأل ما هو حقه فلم أدري ما أجيبه، فالإمام بين له ما هو حقه. يظهر أن أبا علي بن راشد وكيل عنه في قبض ماذا؟ في قبض الخمس. فهذا الخمس لم يؤت له في زمان الإمام الجواد عليه السلام، وإنما جيء به بعد وفاة الإمام الجواد، فهو يسأل الإمام العسكر الإمام الهادي عليه السلام لأنه ماذا أصنع بهذا الخمس؟ الإمام يقول له بأن أرتع قاعدة كلية تطبيق هوالة عند السائل، والظاهر أنه طبق الشق الأول من الجواب على ماذا؟ على ما بيده من هذه الأموال التي جيء بها إليه لكي يوصلها إلى الإمام عليه السلام. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. البحث الثاني الذي يترتب على البحث الأول هو أن الخمسة بعد الفراغ عن كونه للإمام عليه السلام بتمامه أو نصفه، وبعد الفراغ عن عدم كونه مملوكا بالملك الشخصي، عدم كونه مملوك بالملك الشخصي، هل يتحول إلى الملك الشخصي بالقابض؟ بعبارة أخرى أن الخمس الذي فرغنا عن عدم كونه مملوك بالملك الشخصي وأنه ملك المنصب، هل يكون كذلك مطلقا يبقى ملك المنصب لا يتحول إلى كونه ملك شخصي حتى بعد القابض، حتى بعد قبضه من قبل المعصوم عليه السلام من قبل الإمام عليه السلام، أو لا نفصل بين الخمس غير المقبوض وبين الخمس المقبوض؟ الذي يكون الملك المنصور والذي لا ينتقل بالعرق ويعود والخمس قبل قبضه. وأما الخمس المقبوض بعد قبضه هذا يكون ملكا شخصيا وينتقل المال إلى الوارث. هذا بحث آخر مترتب على البحث الأول. بل يظهر من طرح هذا البحث في كلمات بعض الفقهاء الفراغ عما قلناه في البحث الماضي في البحث الأول، الفراغ عن أن الخمسة ليس مملوكا بالملك الشخصي. آية الأمر أنه وقع الكلام بينهم في أنه هل هو كذلك مطلقا أو أنه كذلك قبل القبض لا بعد القبض. وإلا طرح هذا البحث، واضح طرح هذا البحث من دون افتراض مسبقا أن الخمسة ليس مملوكا بالملك الشخصي لا لبعد له. بعبارة أخرى لو فرضنا أنهم كان بناهم على أن الخمس مملوك بالملك الشخصي، فملك شخصي اليمام كما هو اليتيم، كما هو لهذا لغيره، حينئذ لا فعلينا أن يقبل بين ماذا وبين ألا يقبل. كما هو اليتيم خليها نحذف يعني فيها كلام يأتي. لو فرضنا أنهم اتفقوا على أن الخمسة يوم ملك شخصي للإمام عليه السلام، ملك شخصي، قبضه وماذا ولم يقبله؟ طرح هذه المسألة معناه أنها تستبطن الفراغ عن أن الخمسة ليس مملوكا بملك شخصي، وإنما يقع الكلام أن قبضه من قبل المعصوم أن يحوله من كونه مملوك ملك المنصب وملك الجهة إلى كون ملك شخصي أو لا. هذا محط كلامه. هذا طبعا هذه المسألة، هذا الفرع الثاني لم يتعرض له معظم الفقهاء، وإنما يبدو أن أول من تعرض له حسب يعني تتبع الناقص، أول من تعرض له محقق في الشرائع، محقق في الشراء تعرض إلى هذا الفرع، العلامة في القواعد فقط أيضا تعرض إلى هذا الفرع، وطبعا بتبع ذلك تعرض له شراح الشرائع وشراح ماذا؟ القواعد، مثلا فخر الدين ابن العلامة في شرح القواعد إيضاح الفوائد تعرض إلى هذا الفرع، المحقق الكركي أيضا شرح القواعد في جامع المقاصد تعرض إلى هذا الفرع، شراح الشرائع والجواهر وأمثالها أيضا تعرضوا إلى هذا الفرع. الذي ذكره المحقق في الشرائع هو هذا، هكذا قال بأنه بعد أن ذكر أن السهام الثلاثة للإمام عليه السلام سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، قال وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه، ما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه، وهي العبارة يفهم منها أنه قبل قبضه شنو لا ينتقل إلى وارثه، فيكون ملكا للمن للجهة وللمنصب وأمثال ذلك. فينبه يعني ما قلناه من أن السهام الثلاثة للإمام عليه السلام هذه لا تنتقل إلى الوارث إلا بعد شنو؟ بعد قبضها من قبل الإمام، إذا قبضه ينتقل من إلى الوارث، وإلا قبل القبض ولا ينتقل من إلى الوارث. زين، في الجواهر علل هذا الكلام، علله بهذا الشيء لأنه بصيرورته بالقبض كسائر أمواله التي فرض الله تقسيمها على الوارث. يقول بالقابل هذا يصير كسائر أعماله عليه السلام. من الواضح أن الموضوع في أدلة التوريث هو شنو؟ هو المملوك للملك الشخصي، المملوك للإنسان، المملوك للإنسان، والخمس يصير ملكا ومملوكا للإنسان بقبضه، فيصير مملوكا فتشمله أدلة الشنو؟ توريث، تشمله أدلة التوريث، فلا بد من العمل بهذه الأدلة، بأدلة التوريث. هذا هو من بتجنبه على هذا التفصيل بين ماذا؟ بين المقبوض وغير المقبوض. الخمس غير المقبوض هذا ليس ملكا شخصيا للإمام، بينما الخمس المقبوض يكون ملكا شخصيا له وينتقل إلى الوارث. هناك ملاحظتان على هذا الكلام وهذا التفصيل. ملاحظة الأولى هو أنه قد يقال بأن هذا التفصيل خلاف إطلاق معتبرة أبي علي بن راشد المتقدمة، خلاف إطلاقها، لأن مقتضى إطلاق المعتبرة هو أن كل ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لا ينتقل بماذا؟ بالعرف. هذا قاعدة، كل ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لا ينتقل بالعرف. والمفروض أننا قررنا أن الخمسة ينتقل إلى الإمام بسبب الإمامة، يكون للإمام بسبب الإمامة، فرغنا عن هذا. الرواية تقول ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي يعني لا ينتقل بالخمس، يعني ليس مملوكا بالملك الشخصي. ومقتضى إطلاق هذا هو أنه لا فرق بين المقبوض وغيره، يعني الآمر لا يخرج الشيء عن كونه مملوك بسبب الشبه بسبب الإمامة، لا يخرجه عن هذا العنوان الذي هو وقع موضوعا للحكم بأنه لي، الذي لازمه أنه لا ينتقل بماذا إلى الوارث، لازمه هذا لي يعني لا ينتقل إلى الوارث. ما هو موضوعه؟ ما كان لأبي بسبب الإمامة. الخمس سواء كان مقبوضا أو لم يكن مقبوضا يصدق عليه هذا العنوان، هو ما من انتقل إلى الإمام كان لأبي بسبب الشبه بسبب الإمامة، فيشمل هذا الحكم وهو أنه لي يعني لا ينتقل إلى الوارث سواء لم يكن مقبولا أو كان ماذا أو كان مقبولا بعد وضوح أن قول الخمس من قبل الإمام عليه السلام لا يخرجه عن كونه له بسبب الشنو بسبب الإمامة، هو مال له بسبب الإمامة. ومقتضى الإطلاق هو ثبوت هذا الحكم وهو عدم انتقاله إلى الوارث مطلقا سواء كان مقبوضا أو لم يكن مقبوضا. إذن التفصيل الذي ذكر في الشرائع والقواعد هذا كأنه على خلاف إطلاق هذه الرواية. هنا قد يعترض على هذا الكلام، يعني على الإشكال على ما ذهب إليه صاحب الشرائع الفاضلان المحقق والعلامة، أن هذا الإشكال غير وارد عليهما، والرواية لا تنافي كلامهما، لا تنافي كلامهما، وذلك بدعوى أن مورد الرواية هو غير المقبوض. فمورد الرواية غير المقبوض، إذا سلمنا أن مورد الرواية هو الخمس غير المقبوض، فإطلاق أن ما كان لأبي بسبب الإمامة لي لا ينتقل للوارث، من الواضح أنه لا ينافي الالتزام بأن المقبوض ينتقل إلى الوارث، لا ينافي، لأن مورد الرواية هو غير المقبوض، هي تتحدث عن الخمس غير المقبوض. إذا سلمنا هذا سنبين شنو الفريق عليه. إذا سلمنا أن الرواية تتحدث عن خمس غير مقبوض وتقول هذا الخمس المنتقل بسبب الإمامة هذا لا ينتقل إلا إلى الوارث، إذن هي تتحدث عن خمس غير مقبوض، تتحدث عن المال غير المقبوض، موردها هذا، هذا لا ينافي أن نلتزم بأن الخمس بعد قبضه ينتقل إلى الوارث. كيف أن مورد الرواية هو غير المقبوض؟ أن مورد الرواية هو الخمس غير المقبوض، هذا يقال بأن الرواية هو الرواية، لأنه أبو علي بن راشد يسأل الإمام عليه السلام، إمام الهادي عليه السلام، واضح؟ ويقول له ماذا؟ يقول له أنه مؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام، واضح؟ لم يقبله الإمام عليه السلام، مال لم يقبله الإمام، إذا مورد غير المقبول، المال غير المقبول، نؤتى بالمال ويقال هذا كان لأبي شنو؟ لأبي جعفر، وهذا مال لأبي جعفر، أبي جعفر توفى، حتى إذا قبضه أبو علي بن راشد الأمراء، خبر فلما أنه أخذ هذا المال، نؤتى بالمال واستلمه وأخذه حتى لو فرضنا قول أبي علي بن راشد الإمام، وحتى لو فرضنا أنه هو وكيل عن الإمام الجواد كما هو كذلك آخر، مع ذلك هذا لا يكون قبضه قبضا للإمام الجواد، لأنه قبضا بعد وفاته عليه السلام، والكلام تسقط لماذا؟ تسقط بالوفاة، تبطل بالوفاة. إذن هذا مال غير مقبول، لا من قبل الإمام الجواد ولا من قبل وكيله الذي يجوز له القبض عنه. أما بعد الوفاة لا يكون قبضه قبضا عن الإمام الجواد. فإذا هذا مال غير مقبوض، هذا مال غير مقبوض، هذا المال غير المقبوض. الإمام يقول هذا المال غير المقبوض إن كان للإمام بسبب الإمامة أو لي، ولا ينتقل بماذا؟ ولا ينتقل بالعيرة. إذا هو يتحدث عن مال لم يقبضه الإمام عليه السلام ويقول هذا لي إذا كان بسبب الإمامة. هذا لا ينافي أن نلتزم أن هذا المال ثابت بسبب الإمامة بعد قبضه يكون من ينتقل للعارف، ينتقل للوارث، ولا يكون الإمام الذي بعده. وعلى فالإشكال هو هذا، أن مورد الرواية غير المقبول. هذا الإشكال لا يمكن دفعه كما أشرنا بما قيل من أن أبا علي بن راشد وكيل الإمام عليه السلام، فقبضه قبضه الإمام عليه السلام، وأبو علي بن راشد أن لا يسأل الإمام عن أنه على قبضه أو ما قبضه، فلو قبضه ويسأله ماذا نصنع به، ماذا نصنع به، فيكون قبضه كقبض الإمام عليه السلام. فإذا كيف تقول أن مورد الرواية هو المال غير المقبوض؟ بل بالعكس تماما، يكون مورد الرواية هو المال شنو؟ المقبوض، لأن أبا علي بن راشد وكيل الإمام عليه السلام، فيكون قبضه قبضا للإمام عليه السلام. أقول هذا اندفع بما ذكرناه، اندفع بما ذكرناه، لأن الكلام نحن لا نتحدث عن قبض الإمام الهادي عليه السلام، وهذا مع كلامنا، نتحدث عن قبض ماذا؟ الإمام الجواد عليه السلام، المال الذي للإمام الجواد عليه السلام، هل يفرق فيه بين المقبوض وغير المقبوض أو لا؟ وهذا كون أبا علي بن راشد وكيلا للإمام الهادي عليه السلام هذا ما ينفع، وكون الإمام أبا علي بن راشد وكيل للإمام الجواد أيضا لا ينفع، لأن الله أمر الرواية أن القبض بعد وفاة الإمام الجواد، والوكالة تسقط بماذا؟ وتبطل بالوفاة. فلا يمكن أن نقول أن قبض أبي علي بن راشد هو كقبض ماذا؟ كقبض الإمام، حتى تكون الرواية موردها هو المال ماذا؟ هو المال المقبوض، بل الظاهر أن الرواية موردها هو المال غير المقبوض. الفعل المضارع مؤتى بالمال، مؤتى بالمال، المال غير المقبوض هذا مورد الرواية. ومن هنا إلى هنا يبدو أن الملاحظة على ما ذكروه من التفصيل إلى هنا واردة، بمعنى أن الطويل على خلاف اطلاق رواية ابي علي بن راشد اذ لا فرق بين المال المقبوض وبين المال غير المقبوض في كون كل منهما من امام بسبب امامه. وكما قلنا ان قبضه من قبل الامام لا يخرجه عن هذا العنوان فيبقى هذا العنوان موجود فيشمله الاطلاق ومقتضى هذه الروايه واطلاقها انه لا فرق بين المال المقبوض وبين المال غير المقبوض في ان كل منهما لا ينتقل المال الى الوارث وانما يكون للامام الذي بعده حتى بعد قبضه من قبل الامام عليه السلام. هذا مطلب. الان نتوقع اكثر من هذا ونقول لا يمكن ان يدعى بان الروايه اصلا هي وارده المال المقبوض هي وارده المال المقبوض هي ناظره الى المال ماذا الى المال المقبوض وذلك بهذا البيان. الرواية الأول هذا كان لأبي جعفر عليه السلام مؤتى بالشيخ ويقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام أي واحد. اثنين الإمام عليه السلام يقول ما كان لأبي ما كان لأبي بسبب الإمامة الولي ثم يقول ما كان غير ذلك يعني ثم كان غير ما كان لأبي بغير ذلك بغير الإمامة فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. وهذه الإضافة ما معناها الإضافة المكررة في هذه الرواية مؤتى بالمال فيقال هذا كان لأبي جعفر خندقت بالعبارة مو هذا للإمام هذا لأبي جعفر عليه السلام. أكو فرق بين أن يقال الخمس للإمام للعنوان وبين أن يقال الخمس لأبي جعفر عليه السلام. الرواية واضحة أن المال الذي يسأل عنه السائل يفترض إضافته إلى الإمام الجواد عليه السلام إلى شخص الإمام الجواد كان لأبي جعفر ما كان لأبي ما كان لأبي فهو كذا. إذا موضوع الرواية وكل الأحكام المذكورة فيها هو المال المضاف إلى الإمام الجواد عليه السلام هذا واضح. هذه الإضافة هذه الإضافة على الأقل إن لم تكن دليل وقرينة على ملكية الإمام لهذا المال فلا أقل من أنه على أقل الأمر يتحقق في هذا المال بالنسبة له وإن لم يكن ملكا له وإن لم يكن ملكا له وإن الإضافة كن سنة جازية بأن يكون المقصود هذا لأبي جعفر يعني سيكون إلى أبي ماذا إلى أبي جعفر باعتباره خمسا. وعلى ما قال هذا للإمام يعني لا يعترض علينا بأن الروايات الكثيرة تقول الخمس للإمام هذا صحيح الخمس للإمام لكن بالعنوان للإمام عليه السلام. أكو فرق بين أن نقول أن هذا السهم لليتيم وبين أن نقول هذا السهم لزيد الذي هو شنو يتيم. لا نستطيع أن نقول هذا السهم لزيد اليتيم إلا أن نفترض أنه هو دخل في مكة أو على الأقل قبضه أو على الأقل قبضه حتى تكون هذه الإضافة صحيحة. نعم نستطيع أن نقول قبل القول بأن هذا السهم من اليتيم يعني العنوان اليتيم هذا السهم لليتيم كما روايات تنصلها سهم لليتامى سهم للمساكين سهم لأبناء السبيل ما في هذه مشكلة. لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا السهم من الخمس لزيد اليتيم قبل قبره، هذا لا يصح، ليس له قبل قبره. لزيد المسكين قبل قبره، ليس له قبل قبره. الروايات لا تقول هذا للإمام، وإنما تقول هذا لأبي جعفر عليه السلام. الإمام في مقام الجهاد يقول: ما كان لأبي، ما كان لأبي. كيف نفترض أن هذا لأبي وهذا لأبي جعفر على نحو الحقيقة، مع أنه ليس داخلا في ملكه ولم يقبضه، أصلا ما له علاقة به، وقد لا يدري به متى نصبه الإمام عليه الصلاة والسلام، ما له علاقة به أصلا. كيف نقول أن هذا لأبي جعفر إلا على نحو المجاز، إلا على نحو الصيرورة، إلا على نحو أنه مخصص للإمام، فهذول يجيبون يخصصوهم من الإمام الجواد عليه السلام في نيتهم، فيقولون هذا إما للإمام الجواد، هذا مجاز. الظاهر من الرواية أن هذا للإمام، وهذا يتوقف للإمام بشخصه، هذه النقطة المهمة، وهذا يتوقف على الأقل، على الأقل على أن يكون مقبوضا من قبله أو مقبول وكيله يستعملون، وما أن يكون بالنتيجة لتصحيح هذه العلاقة لا بد من فرض ذلك. وهذا معناه أن موضوع هذه الرواية هو المال، هو المال الذي تصح إضافته إلى شخص الإمام الجواد، إلى شخص الإمام الجواد، هذا هو موضوع الرواية، ما تصح إضافته إلى شخص الإمام الجواد، مو مطلق الإمام، كل الإمام، إلى شخص الإمام الجواد، هذا موضوع الرواية. يجون يقولون أبي أنا جابوا لي فلوس، يقولون بأنه هذه لشخص الإمام الجواد، الإمام يقول عليه الصلاة في مقام الجواد، ما كان لشخص الإمام الجواد على قسمين، مرة يكون بشخص الإمام الجواد، وهذا بعنوان الإمامة بسبب الإمامة، مرة يكون لا بسبب الإمامة، ما كان بسبب الإمامة فهو لي ولا ينتقل علما إلى الوارث. وهذا يقرر أن الرواية، موضوع الرواية هو المال المقبول على الأقل. إن لم نقل أن الرواية ظاهرة في الملكية فحينئذ لا أقل من أن يكون مالا مقبوضا من قبل الإمام الجواد، أو ما شاف ما يشبه القادم مما يصحح هذه الإضافة. ومن هنا يمكن أن نقول أن الرواية هي واردة في المال المقبول، وتدل على ماذا؟ على أنه كان بسبب الإمامة فهو لا ينتقل إلا إلى الوارث. ولو تنزلنا وما قبلنا هذه الهابة فلا قبل إطلاق، فلا قبل إطلاق الرواية، لا نقول بأن الرواية مختصة بالمال غير مقبول، لا قبل إطلاق الرواية. ومن هنا يبدو أن الملاحظة الأولى على ما ذكروه واردة. إذا ما ذكروه من التفصيل بين المال المقبول والمال غير المقبول الوقت انتهى، هو على خلاف إطلاق هذه الرواية، ولا نملك دليلا لتقييد هذه الرواية، لأن مجرد أن صاحب الشرائع ذكر هذا وصاحب العلامة في القواعد ذكر هذا لا يكون مقيدا إلا بالدليل الشرعي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.